إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الكرام، أحسب أن حديث اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هو روضة غناء نستلقي فيها ونستريح من عناء الأسابيع الماضية. وحديث اليوم هو حديث لا تمله القلوب، لأنه قوت القلوب، وهو طبها وهو دواؤها، وهو روحها وريحانها. فليس أشرف من أن يتحدث المرء عن الله الواحد القهار، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. معاشر المسلمين، وسريعا حتى لا يداهمنا الوقت، فإني أدخل إلى المسألة مباشرة. التوحيد ما التوحيد؟ وهو حق رب العالمين الأول على العبيد، كذلك شرع الحق سبحانه وتعالى، واستفاد العلماء الأثبات الثقات من دلالة القرآن الكريم ومن فعل الأنبياء والمرسلين على مضي الذهول والأعوام والسنين. فما من نبي أرسله الله إلى قوم إلا وهو يقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهي دعواهم، أي دعوى الأنبياء جميعا. فإذا أردنا أن نعرف التوحيد، فإن أهل اللغة يقولون: التوحيد من قولنا وحد الشيء، أي جعل الشيء واحدا. أما في الشرع والاصطلاح، فإن أهل العقيدة يقولون: التوحيد هو إفراد الله رب العالمين، هو إفراد الله رب العالمين بما يستحقه سبحانه وتعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهو ما يختص به الحق عز وجل. إذن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، ثم توحيد الألوهية، ثم توحيد الأسماء والصفات. وقد يعترض معترض علينا، كما يدفع أهل الشبه إلينا هذه الشبهة دائما، فيقولون: إنكم جعلتم التوحيد ثلاثة كما فعلت النصارى، فجعلت ربنا الواحد الأحد ثالث ثلاثة. نقول لهم: وبالله التوفيق، أن النصارى قد قسموا الله عز وجل فجعلوا الواحد ثلاثة، أما نحن فنقسم أنواع توحيد الله عز وجل حتى ينماز توحيد المسلم عن المشرك. فإن المشرك يقر ببعض التوحيد ولا يقر به كل، ولذلك وجب علينا أن نفرق بين توحيد المسلم المقبول عند الله عز وجل وبين توحيد المشرك الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى منه صرفا ولا عدلا، ولا يقبل منه عملا، وإنما يحبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله. إذن نحن إذا قلنا هذا الكلام نستفيده من كتاب الله عز وجل، لأن التوحيد هو علم علمي وليس علم عملي مستفاد من الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى في سورة مريم يوضح أنواع التوحيد الثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما. فهذا توحيد الربوبية. اعبده هذا توحيد العبادة او توحيد الألوهية. واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ فلا احد يتسمى باسم الله عز وجل. وذلك هو توحيد الاسماء والصفات. لن اذهب في المسألة اكثر واكثر، ولكن اقول ان الكثرة الكافرة من المسلمين اذا ارادت ان تتحدث عن توحيد الله رب العالمين تحدثت عن توحيد الألوهية، المعبر عنه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أو تحدثوا عن الأسماء والصفات. وبعض المسلمين لأنهم لم يدرسوا التوحيد دراسة صحيحة يشكون في الله عز وجل، لا يستطيعون التعرف على الله عز وجل جيدا، بل يفهمون الأسماء والصفات على غير ما أراد ربنا عز وجل. فما العمل؟ العمل أن نركز على توحيد الربوبية، وهو ما سأحاول أن أركز عليه اليوم بإذن الله رب العالمين. توحيد الربوبية مشتق من الرب، والرب هو السيد، وهو الصمد الذي يصمد إليه أي يستند إليه، وهو المالك، وهو الذي ربى عباده، رباهم سبحانه وتعالى تربية عامة، فأمدهم بما يقوتهم ويقيم صلبهم. ثم هو سبحانه وتعالى الذي ربى عباده المؤمنين تربية خاصة، وهذه التربية الخاصة التي ربى الحق سبحانه وتعالى بها عباده أنه رباهم على الهداية، فهداهم إلى ما ينفعهم في أخراهم كما هداهم إلى ما ينفعهم في دنياهم. أما كلمة توحيد الربوبية فمعناها أن تفرد الله عز وجل بما يختص به من الملك والخلق وتدبير الأمر. وقد جمع الحق سبحانه وتعالى هذا كله في آيتين من سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فهو سبحانه وتعالى الذي دبر الأمر، لم يخططه فحسب إنما دبره، يعني يعلم ما وراء الأمر، وهو الخالق على الحقيقة سبحانه وتعالى، وهو المالك على الحقيقة سبحانه وتعالى. إذا وحدنا الله عز وجل في هذا فهذا اسمه توحيد الله في أفعاله، أي لا خالق إلا الله، ولا رزاق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا مالك على الحق إلا الله عز وجل. لماذا إذن توحيد الربوبية؟ نقول أن توحيد الربوبية هو الخطوة الأولى في التوحيد، وينبني عليه بعد ذلك توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ثانيا أن توحيد الربوبية إنما هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، عرفوا أقوامهم بالله من خلال التعرف على أفعال الله عز وجل. الأمر الثالث أن توحيد الربوبية هو أسهل توحيد على الإطلاق، لأن الكل يقر به، حتى الذين أشركوا بالله، حتى الذين ألحدوا كانوا يقرون بهذا التوحيد، يقرون بوجود الله عز وجل. فإذا أنت خاطبت الناس من خلاله فأنت تخاطب الفطرة التي ركزها الحق عز وجل وجعلها مركوزة في النفوس. فإذا تحركت هذه الفطرة فلا شك أن الإيمان سيزداد، وأن الإيمان سينمو وسيرجو، وأن شجرة التوحيد ستضرب بجذورها في جذر قلبك كما أراد الله عز وجل. فإذا خاطبت المخالف لك يعني المشرك بهذا التوحيد فإنه لا يستطيع الإنكار، فإذا أقر بالخطوة الأولى فإنه يقر بما بعدها كما يقول أهل الجدل. ولذلك نقول أقر الكافر بتوحيد الربوبية. قال الحق تبارك وتعالى في سورة لقمان وفي سورة الزمر، قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لا يستطيع أحد أن ينكر هذه البديهية لأنها مسألة لا يختلف عليها اثنان. قال الحق تبارك وتعالى في سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من بيده ملكوت السماوات والأرض، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، سيقولون لله في كل مرة، يقولون لله تبارك وتعالى في كل مرة، يقرون بهذا لله عز وجل. ولذلك لاحظ معي هذه القصة، قصة في إسلام عكرمة بن أبي جهل رضي الله عن عكرمة. وكان عكرمة معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى النخاع، كأنه جبل عداد وطوفان خصومة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. يروي ابن أبي شيبة وغيره أن عكرمة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أراد أن يحاربه، فإذا به هو وصفوان بن أمية يأتيان برجل ثالث، فيذهبا إلى مكان اسمه الخندمة، وهناك يريدون حرب النبي صلى الله عليه وسلم وحرب خالد بن الوليد. جرت المعركة في هذا المكان المسمى بالخندمة، ولم تجر معركة في مكة إلا في هذا المكان يوم فتح مكة، لأن الله عز وجل فتحها لرسوله بسطوته وقوته عز وجل. فلما حصل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم عكرمة ومعه تسعة آخرون، ولكن عكرمة استطاع أن يفر. فلما فر ركب سفينة في البحر، فلما ركب هذه السفينة إذا به رضي الله عنه أرضاه يرى كما رأى أهل السفينة جميعا أن الريح قد هاجت، فلما هاجت الريح علت الأمواج. فعندئذ قال أصحاب السفينة لمن ركب في السفينة، قالوا لهم أخلصوا لله فإن آلهتكم لا تنفعكم اليوم، يعني اتركوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فلا ينجيكم اليوم إلا الإخلاص لله عز وجل. فقال عكرمة في نفسه والحظ كيف كان توحيد الربوبية سببا في إسلامه وسببا في إيمانه. فماذا قال رضي الله عنه وأرضاه؟ قال والله لئن لم ينجني إلا الإخلاص في البحر فوالله لا ينجيني غيره في البر. اللهم إن لك علي عهدا لئن عافيتني مما أنا فيه لأذهبن إلى محمد ولأضعن يدي في يده وليعفون عني. فإذا به ينجلي الأمر وتهدأ العاصفة، فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويمد يده ليصافح رسول الله، فإذا به يسلم. إذن كيف لاحظ الإيمان بالله من خلال توحيد الربوبية؟ ولذلك لما سئل الرجل عن دليل على وجود الله عز وجل ماذا قال؟ قال لسائله هل ركبت البحر يوما؟ قال نعم. قال فهل هاجت الريح؟ قال نعم. قال فهل نفعك الملاحون؟ قال لا. قال أفيأست من كل وسيلة للنجاة؟ قال نعم. قال أفلم تشعر أنه قد ينجيك أحد؟ قال نعم. قال ذلك هو الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علمه. الحق سبحانه وتعالى يعرف بهذا، ولذلك نريد منه وأريد منك على وجه التحديد في هذه الخطبة أن تنتبه إلى أن معرفة الله عز وجل بأفعاله في هذا الكون تزيد الإيمان، تقوي الإيمان، تغرس شجرة التوحيد في القلب حتى تطلع ثمارها. وأولى ثمارها إنما هو توحيد الألوهية، أن تفرد ربك عز وجل بالعبودية الخالصة سبحانه وتعالى. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول للناس لا أعبد من لا أرى، لا أعبد من لا أرى، لا أعبد من لا أرى. فتعجب الناس فقالوا كيف والله لا يراه أحد بالأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. فقال إنما أعبده حينما أراه. قالوا كيف ترى الله؟ قال أراه في نعمائه وآلائه. هذا قول الله عز وجل، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اذكروا آلاء الله يعني نعم الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك من أسمائه عز وجل المنان الذي يمن على عباده بالنعم ثم يعدد النعم عليهم حتى ينتبهوا إلى أنه سبحانه وتعالى خالق هذه النعم، والنعمة منه وإليه وبيده، ويستحق الشكر وإفراد العبودية سبحانه وتعالى. هذا الرجل الذي ألحد وكان داعية إلى الإلحاد مرقس وقيل لينين، إن كان مرقس إن كان لينين، كلاهما رجل أثيم لعين ملحد دعا إلى الإلحاد. ابن قتيبة عليه رحمة الله يقول
الناس كأسراب الطير يدفع بعضها بعضا. يعني إذا اعتنق بعض الناس فكرة فمن الممكن أن تصيب العدوى بقية الناس ويعتقدون هذه الفكرة. هذا المارسيس الذي دعا إلى الإلحاد وكان مذهبه في الكون هذا يقوم على أنه لا إله في الوجود، مفيش إله، لا إله في هذا الوجود، ظل داعية طيلة حياته إلى هذه الكلمة وإلى هذا المذهب الهدام. فماذا كان وماذا حدث لما حضرته الوفاة ونزلت به سكرات الموت وجاءت سكرة الموت بالحق؟ ذلك ما كنت منه تحيد. إذا به يصيح صارخا فيقول يا إلهي. فتعجب القوم من حوله وهم يفهمون لغته وهو يفهم لغتهم، فقالوا تقول يا إلهي وأنت الذي طيلة حياتك وطيلة عمرك كنت تنافح وتجاهد عن مبدأ الإلحاد وأنه لا إله في الوجود. سبحان الله العلي القدير. هذا أمر مركوز في الفطرة، غالب كل شيء في الوجود إلا فطرة الله، غالب كل أحد في الوجود إلا الله، لأن مغالب الله مغلوب ومحارب الله عز وجل محروب. هذا ما ينبغي علينا أن نفهم. هذا الرجل رغما عنه أقر بوجود الله سبحانه وتعالى وأقر بقدرة القادر القدير عز وجل، وهو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي إفحام الأعداء الذين أشركوا بالله عز وجل وجعلوا أنفسهم آلهة يعبدون من دون الله. انظروا إلى إبراهيم الخليل عليه السلام في القصة التي سجلها القرآن ودونها حين قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هذا النمرود جاء عند أهل التفاسير إنه كان رجلا طاغيا في قول الله عز وجل وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وفي قراءة وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال. جاء بنسرين صغيرين ثم ربطهما ثم أطعمهما اللحم الخالص الصرف لا يطعمهما إلا اللحم حتى كبر النسرين كبر بشدة، فإذا به يريد وهو الذي عبد نفسه للناس من دون الله قال أنا ربكم الأعلى اعبدوني من دون الله، حتى أنه قال أنا الذي أحيي وأميت أمام خليل الله إبراهيم وأمام إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام. إذا به لما جوع هذين النسرين يركب فوقهما ومعه حربته وسيفه ورمحه، فطار النسرين فقيل له إلى أين؟ قال أذهب إلى إله إبراهيم لأقتله. وهذا الحد وصل تجبر هذا الرجل، رغم أن الحق سبحانه وتعالى قد قال في حقه أن آتاه الله الملك، فالملك آتاه الله إياه، ولكنه كسمه تمرد وتنمرد وتجبر وحول النعمة إلى نقمة. في هذه الأثناء الناس قد وقفوا ينظرون إلى هذا الرجل الذي طار على النصور والذي أمسك بالحرب لعله أن يقتل إله إبراهيم، بعضهم مصدق وبعضهم مكذب لكنه مجبر على التصديق، ولو لم يصدق ولو لم يقل أنا أصدقك فيما تقول لقتل. فقال لإبراهيم عليه السلام لما قال له ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، جاء برجلين محكوم عليهما بالإعدام، هذا عفى عنه وهذا قال اقتلوه، فقال أنا أحيي وأميت. ماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ بكلمة صغيرة وحجة بسيطة قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. هذا قول الله عز وجل في سورة الطور حين قال عز من قائل أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون. هكذا هذه الآية لما سمعها جبير بن مطعم بن عدي كما في صحيح البخاري بينما هو ذاهب لفداء الأسرى قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال فوقعت في قلبي وكان أول ما وقع الإسلام في قلبي. كيف؟ قال الإمام البيهقي قال الخطابي إنه بفطرته السليمة وقعت هذه الآية في نفسه الموقع السليم. كيف فطرته السليمة؟ انظر إلى السماء فيها شموس وأقمار ونجوم زاهرات وكواكب نيرات متسعة باتساع الأفق، يأتي القمر فيها بدرا مكتملا ثم يصبح شقا حتى يصير إلى هلال، ومن بعده يصير محاقا كأنه ما كان، ثم يعود إلى الظهور تارة أخرى. انظر إلى هذه الشمس التي تطلع بقدر وتغرب بقدر، وتطلع من مشرقها ولا يمكن أن تخرج من مغربها إلا أن يشاء الله في آخر الزمان. انظر إلى هذه السماء التي لم تقع على الأرض يوما من الأيام، انظر إلى هذه الأرض الممتدة المنبسطة الفسيحة التي إن خرجت إلى مكان لم تحملك إلى مكان آخر. هذا الرجل فهم عظمة الله سبحانه وتعالى، فهمها فهما جيدا وفهمها فهما كاملا، وبطبعه وبحسن فهمه وقع الإسلام في قلبه. إننا في كثير من الأوقات لا نعرف من نخاطب ولا نعرف من نناجي أبدا، والله العلي العظيم. أحدنا إذا دخل إلى الصلاة يقع منه السهو والنسيان، والكثير منا لا يحل مشاكله إلا في داخل الصلاة. لماذا؟ لأنه لا يعرف من يخاطب ولا يعرف من يناجي. كان الحسن بن علي وقيل زين العابدين علي بن الحسين إذا توضأ وقام إلى الصلاة صفر وجهه وانتقع لونه كأنما يرى أحد يريد أن يقتله. قيل له في ذلك قال أتدرون بين يدي من أقف؟ أتدرون من أناجي؟ إني أناجي الله ملك الملوك الذي خلق هذه السماوات بوسعها واتساعها وفتحتها، هذه الأرض برقعتها الواسعة بصحرائها بنباتها بمائها بأمطارها بشموسها بأقمارها بالخلق الذين عليها. كأنه يقول هذا ربي هو القدير، فكيف لا يحمر وجهي ولا يصفر وجهي وأنا أكلمه وأنا أخاطبه وأنا أناجيه سبحانه وتعالى. هذا ما ينبغي علينا أن ننظر فيه. إن القرآن الكريم قد ذكر عناية منه بدليل الخلق، كل مفردات الخلق ذكر شمسا وقمرا وبحرا وفلكا وأرضا وسماء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هكذا وضح الحق سبحانه وتعالى أن هذا الدليل دليل خلقي، إنما هو دليل على معرفة قدر ربنا عز وجل الذي نعبده ونتوجه إليه بالعبودية سبحانه وتعالى. فإذا قلت الله قلت هذا ملء فيه، وأنت تعلم قدرته. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بذاته حينما يحاول أن يربط كل مناسبة في هذا الكون بالله تبارك وتعالى. حينما ينقطع المطر أن تفزع للسقيا ولصلاة الاستسقاء، أطلب المطر من الله، فإذا انكسفت الشمس صلينا الكسوف، فإذا انكسف القمر صلينا الكسوف. حتى أنه صلى الله عليه وسلم كما تروي أم المؤمنين عائشة في الصحيحين قالت كان إذا رأى غيما يعني سحابا ريحا صلى الله عليه وسلم عرف ذلك في وجهه. وفي بعض الناس بالبال صلى الله عليه وسلم يقبل ويدبر كالشخص القلق الذي يظن أن أمرا ما سيحدث. قالت فإذا انجلى عرفت في وجهي بالراحة، يعني ارتاح صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت يا رسول الله، تسأله عليه الصلاة والسلام، قلت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا غيما استبشروا، يعني رجاء أن يكون فيه الماء والمطر. قال يا عائشة وما يؤمنني وقد عذب قوم بالغيم ولما رأوه قالوا هذا عارض ممطرنا وقد عذب قوم بالريح. يخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الريح مأمورة بأمر الله عز وجل. في حديث ابن عباس في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم أهلكت عاد بالدبور ونصرت بالصبر، ريح ريح الصبر وريح أخرى اسمها ريح الدبور. قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. معنى هذا أن الريح جندي من جنود الله عز وجل. وقد أفاض القرآن في ذكر ما حدث لقوم عاد وأن الريح جاءت عاتية يعني طاغية، وأن الريح كانت تحمل الرجل فتقطع رأسه فيصبح كالنسل بلا غصن. ورغم هذا قال علي بن أبي طالب: والله ما خرج على عاد من الريح إلا مثل هذا الخاتم، يعني مقدار الخاتم في الإصبع هو الذي خرج على القوم، ولكنها بأمر الله خرجت فأصابت القوم كما أرادها الله عز وجل، لأنها مأمورة بأمر الله. ولذلك علمك النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا هاجت الريح كما في الصحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى الريح هاجت قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وكان إذا رأى المطر كما في حديث أنس شديد قال: اللهم حوالينا لا علينا، لأن هذه الأشياء كلها في يد الله عز وجل وبأمر الله. ولذلك يسوقك هذا كله إلى التدبر، التدبر في هذا الكون. الكون هو كتاب الله المنظور، انظر إلى صفحته تطالع فيها قدرة الله عز وجل. قال الحسن البصري والحديث بإسناد حسن إليه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. لماذا تفكر ساعة خير من قيام ليلة؟ لأنك إذا تدبرت وتفكرت زاد الإيمان، ولكن ربما قمت ليلة وصليت ركعتين خفيفتين، أو صليت ركعتين لا خشوع فيهم، أو صليت لله عز وجل دون حضور قلب فصار التفكر خير. انظر إلى أبي الدرداء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقف على سطح داره يوما من الأيام يتأمل ويتدبر في خلق الله، وقد سئلت أم الدرداء ما كانت خير عبادة وأفضل عبادة لأبي الدرداء، قالت: التدبر والتأمل. ماذا فعل؟ يتدبر في خلق الله عز وجل، يتدبر في السماء وفي الأرض، فلا يزال كذلك حتى مر الليل وسقط في بيت جاره. جاء جاره بالسيف يظن أن لصا قد اقتحم عليه داره، فقال أبو الدرداء صاحب رسول الله: ما جاء بك إلى داري؟ قال: والله إني كنت أتدبر في خلق الله وما شعرت حين سقطت في داري إلا هذه اللحظة. هذا من فضل تدبره في ملكوت الله عز وجل وفي قدرة ربه سبحانه وتعالى. بالله عليه، هل يستطيع أحد كائنا من كان أن يزعم أنه خلق السماوات والأرض؟ والله ما كان ولا يكون، ولا يستطيع كائن أن يجعل هذا موجودا على وجه الأرض، لأنها خلقت بشكل عجيب. أحد الأوروبيين أراد أن يوضح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون وجد بالصدفة أبدا، قال: لو أنك جئت بعشرة دراهم، عشرة دراهم من العملات، سواء كانت عملات ورقية سواء كانت عملات معدنية، فكتبت على كل واحد رقم، يعني من واحد لعشرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ثم خلطت هذه الأوراق أو هذه العملات ببعضها البعض ووضعتها في جيبك وأردت ساعتها أن تخرجها بالترتيب، هل تستطيع؟ وعلك أنت مغمض حتى وأنت مفتح العينين إذا وضعت يدك قلت ماذا سأخرج؟ هل أخرج بالترتيب؟ يعني واحد اثنين ثلاثة مستحيل، هذا لا يكون إلا مرة واحدة في عشرة آلاف مرة من البلايين كما قال هذا الرجل. لا تستطيع أبدا أن تخرجها صحيحة من جيبك وأنت الذي فعلت. أما رب العالمين صنع الله الذي أتقن كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى أتقن كل شيء خلقه. ولذلك تسأل الإمام الشافعي ذلك العالم المشرير يسأل يقال له: هات دليلا على وجود الله عز وجل، ماذا قال؟ قال: ورقة التوت، هذه الورقة يأكلها الإنسان فتصبح رشحا، وتأكلها الظبية فتصبح مسكا، وتأكلها النحلة فتصبح عسلا، وتأكلها البعير فتصبح نوسا، وتأكلها بعد ذلك الماعز فتصبح بعرا، فمن فعل هذا؟ ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، هو سبحانه وتعالى. ويسأل الإمام أحمد عن دليل على وجود الله عز وجل، ماذا قال؟ قال: حصن حصين ليس له مسلك ولا منسف، خارجه كالفضة البيضاء وداخله كالذهب الإبريق، يخرج منه حيوان حسن الصوت حسن المنظر. قصد بذلك البيضة حصن حصين ليس فيها نسلة ولا منسم، داخلها كالذهب الأصفر الإبريق، خارجها كالفضة البيضاء، ومع ذلك أخرج منها هذا الكائن، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هذا الكلام لا يوجد في كتب، الذي قاله الإمام أحمد لم يقرأه عن أحد، وإنما اكتشفه بقلبه الذي عاش مع ربه تبارك وتعالى. ولذلك قالوا فيما قالوا: تأمل في رياض الكون وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاصفات بأحداث هي الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فيا عجب كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. واسمع إلى ما قال هذا الرجل الذي استشعر قدرة ربه عز وجل، قال: بك أستجير ومن يجير سواك، أجر ضعيفا يحتمي بحماك، أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يك مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراك، أتراك عين والعيون لها مدى ما جاوزته ولا مدى لمداك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستدين علاك، واليوم يا رب مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك، يا غافر الذنب العظيم وقادما للتوب قلب تائب ناجاك، ترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك، يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي لا أتباك، أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي وأخشى منك إذ ألقاك، يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك، مالي ومال الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك، مالي ومال الأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك، مالي وأبواب الملوك وأنت وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك، إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك، فليرضى عني الناس أو فليسخط أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك، يا أيها الإنسان مهلا واتئذ واشكر لربك فضل ما أولاك، واسجد لمولاك القدير فإنما مستحدثات العلم من مولاك، لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، كل الطبيب تخصصته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك، كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، كل السليم يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، كل البصير وكان أحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعاك، كل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت عسلا، وقل للشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاك، وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك، وإذا ترى ابن السود أبيض ناصعا فاسأله من أين البياض أتاك، وإذا ترى ابن البيض أسود فاحما فاسأله من ذا الذي بالسواد طلاك، وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك، وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك، واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء ما الذي أدناك، قل للمريض من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شرط نواك، وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك، وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فاسأله من أرساك، وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسأله من الذي أجراك، وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسأله من الذي أبغاك، وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك، وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاك، هذه عجائب طالما أخذت بها عيناك وانفتحت بها أذناك، هذا كله من خلق الله القدير، من خلق الله العزيز، من خلق الله العليم، بلادة الألفة التي تعلو القلوب، بلادة الألفة التي غطت على الأرواح وصارت غشاوة على العينين، فلا يرى المسلم بها كون الله الرحيم ولا كون الله الفسيح، ولا يرى بها قدرة الله العلي القدير الذي لا تعادله قدرة، والذي سبحانه وتعالى لا تساويه قدرة، ولا نطاق معدود محدود معلوم لقدرته عز وجل، بل هو على كل شيء قدير. بل نفسك عن الماء الذي تشربه إذا وضعته في فمك صار عذبا جلالا، فإذا وضعته في أذنك آذاك وفزعت منه، فإذا شربته فخرج على الوجه صار عرقا، فإذا شربته وأخرجته من فرجك صار بولا، مادة واحدة لكن تنوعت فغيرها الذي غيرها، من الذي غيره؟ إنه الله عز وجل، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هكذا أرادها الحق سبحانه وتعالى منه، يريد أن يقول لك أنا أبدعت خلقك، أنا أوجدتك من العدم، أنا أعطيك، أنا أرزقك، أنا أخرج من الصخور الصماء نفسا، أنا أخرج من الصحراء الجرباء نفسا، أنا أنزل من السماء ماء، فإذا وقع بك الكرب فدونك باب الرب، وإذا وقعت بك الهموم وضاقت عينك عن النوم فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى، قلها لا تخف لا إله إلا الله، وارفع يدك لا ترهب ولا تخشى شيئا، يا ربي يا رب، فإنه سبحانه وتعالى ينجي عز وجل من المهالك، وهو الذي يرزق إذا ضاقت الأبواب، وهو الذي لا يغلق أبواب الذي لا تغلق أبوابه دون عباده، لا حجاب عليها ولا حراس عليها ولا بوابين عليها، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن وأنت تدعو تصور عظمة ربك الخالق سبحانه وتعالى، وأنت تصلي أقرر بعظمته وبقدرته على كل شيء سبحانه وتعالى، فإذا فعلت فأنت ساعتها موحد حق، موحد سليم، موحد صحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين، إذا عرفنا أن هذا هو التوحيد وأن هذا هو الطريق إلى معرفة الله تبارك وتعالى، فكيف إذن تكون النتيجة؟ وكيف إذن تكون الثمرة؟ انظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو إمام الموحدين وسيد الأنبياء والمرسلين، أعلمنا بالله وأتقانا لله. قبل الرسالة كان يتحنث في غار حراء كما في الحديث الطويل في بدء الوحي عن أم المؤمنين عائشة، ينظر في ملكوت الله ليتعرف إلى الله، فكانت تلك بمثابة التمارين قبل خوض المعركة. فلما خاض المعركة صلى الله عليه وسلم وقد نظر رب العالمين إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، عاشوا في جاهلية جهلاء وفي ظلمة ظلماء ليلاء، فما فقد ثقته بربه عز وجل أبدا. في يوم الهجرة يوم الغار يقول أبو بكر يا رسول الله كما في حديث أنس في الصحيح: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. هذا امتداد لسيرة الأنبياء والمرسلين، فإن موسى عليه السلام هو الذي علم أن ربه عز وجل على كل شيء قدير، فرعون من ورائه بجيوشه وبقبضه وقضيده وحده وحديده، والبحر بأمواجه الهائجة أمامه، وبنو إسرائيل بين المطرقة والسندان، وإذا به لما قال القوم له إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سأهدين، لعلمه أن ربه عز وجل الذي حول العصا إلى حية ثم أعاد الحية عصا وجعله يخرج يده بغير برص ولا مرض قادر على كل شيء، فكان ما كان من نصر السماء لموسى عليه السلام. أما فتى موسى عليه السلام وهو يوشع بن نون المذكور في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه لما قاتل عدوه وأوشك أن ينتصر عليه وأوشك الليل أن يأتي بأستاره وظلماته، فإذا حصل هذا أجلت المعركة، فنظر إلى الشمس يقول إنك مأمورة، أي بأمر الله وأنا مأمور، اللهم احبسها علي، فحبس الله عز وجل الشمس عليه حتى استطاع أن ينتصر على أعدائه. يمتد الأمر إلى سيرة الصحابة والتابعين، فكلكم يحفظ قصة عمر لما كتب الرقعة إلى النيل في مصر، وكان أهل مصر يقومون بعادة فرعونية، ويا للأسف حينما فضحوا هذه العادة في بلاد هي بلاد الإسلام وفي بلد فيها منارة الأزهر التي تناطح السماء بعلوها، تعود هذه العادة الفرعونية الجاهلية، والفراعنة كانوا ظلما وكانوا كفارا وكانوا جبابرة، كانوا إذا أرادوا أن يكافئوا النيل وإله النيل حادي كما كانوا يسمونه يضعون فيه فتاة محلاة فيجري النيل، تعطف النيل عن الجريان، فإذا بعمر يخاطب النيل في رقعة كتبها أو رخامة كتبها، وصحح ابن الجوزي هذه القصة: أيها النيل إن كنت تجري بأمر نفسك فلا تجري، وإن كنت تجري بأمر الله فجري، فجرى النيل وزاد 7 أذرع فوق ما كان يزيد عليه، فدخل الناس يومئذ في دين الله أفواجا. ثم ها هو عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه لما وقف ونزل في مكان مليء بالسباع والحيات والوحوش، وخاف القوم أن ينزلوا فيه، فماذا فعل؟ وقف على سن من السلاح وقال: أيتها السباع، أيها الوحوش، أيتها العقارب، أيتها الحيات، أيتها الأسود، أيتها الذئاب والثعالب، إنا جند الله وأنصار محمد صلى الله عليه وسلم، نقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فإن كنتم أنتم تنصرون الله فابقوا في أماكنكم، وإن كنتم لا تفعلون فاتركوا المكان لنا. قال راوي القصة: فوالله لقد رأيت الأمهات من السباع والحقارب والحيات تخرج قد حملت أولادها على ظهورها وكواهرها ليخلوا هذا المكان للمسلمين الموحدين. هذه ليست قصص دراويش ولا قصة صوفية ممن زعموا أن الأرض مقسمة على الأولياء، فمنهم من يرزق ومنهم من ينزل المطر ومنهم من يشفي المرض. ضل القوم لأن عقيدتهم خربت بالله عز وجل، اعتقدوا في الشخص أنه قادر على فعل ما لا يفعله إلا الواحد القهار. هذه امرأة عابدة، ذكر ترجمتها ابن كثير وابن الجوزي، كانت تصلي، وبينما هي تصلي إذا بحائط في دارها يوشك أن يسقط عليها، مال الحائط عليها. ولما مال الحائط عليها حيث فعلت، قامت فكتبت ورقة وألقتها في قلب الحائط، فسكن الحائط فما تحرك بعدها. وصلت المرأة حتى ماتت والأمر كما هو. جاء ابنها وكان قد شهدها وهي تضع الورقة، فإذا به يقول: أريد أن أعرف ما كتبت أمي في هذه الورقة. إذا به يستخرج الورقة من الجدار، لما استخرجها سقط الجدار، وإذا بالورقة مكتوب فيها: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. هكذا اعتقاد كامل وتام في الله سبحانه وتعالى. إنما ضل من ضل لأن عقيدتهم في الله شوهت. إذا نظرت إلى خلق الله علمت أنه لا خالق ولا رزاق ولا مدبر إلا الله. إذا وقفت بين يدي الله في الصلاة خشع قلبك. هذا سبب من أسباب الخشوع، بل هو أعظم أسباب الخشوع على الإطلاق. إذا اعتقدت هذه العقيدة لا يضير. لو أن الأرض ملئت طائرات ودبابات وأسلحة ومن كل شيء مما تنتجه أيدي أعداء الإسلام، لأن معك الله إن كادتك السماوات والأرض وأنت مؤمن، فوالله لا يسقط منك قلامك ظفر أبدا. لما؟ لأن الله معك القادر على كل شيء، الذي يجعل لعباده الصالحين مخرجا كما جعله لموسى عليه السلام، وجعله لمحمد صلى الله عليه وسلم، وجعله لإبراهيم عليه السلام الذي يوم أدخل إلى النار ما قال إلا: حسبي الله ونعم الوكيل. فإذا بالوكيل الذي جعله وكيلا له ولم يكن له وكيلا إلا هو، قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكانت كما كان الذي أرادها، وأمره بين الكاف والنون، لا راد لمشيئته، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. إلى هنا يتوقف اللسان عن الكلام، فإن كان من إحسان فمن الرحمن، وإن كان من تقصير فمنا ومن الشيطان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا أرحم الراحمين انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم وحد كلمتهم في فلسطين. اللهم يا أرحم الراحمين رد كيد اليهود إلى بحوره. اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم رد إلينا المسجد الأقصى، اللهم رد إلينا المسجد الأقصى. اللهم انصر المجاهدين على اليهود حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اللهم اجعلهم وأموالهم وديارهم وأولادهم ونساءهم غنيمة للمجاهدين. اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، وأجر عليهم الأرزاق بالغدوات والبكرات والعشيات. اللهم يا أرحم الراحمين خذ لقتل المسلمين من اليهود والصليبيين حتى ترضى. اللهم يا رب العالمين انتقم من اليهود والصليبيين الذين قتلوا المسلمات، والذين قتلوا الأطفال الرضع والشيوخ الرضع وذاتوا المصاحف بأقدامهم. اللهم يا أرحم الراحمين من أرادنا والإسلام بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم يا أرحم الراحمين رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. واصبح يا رب كل كائد من الكائدين، وكل حاقد من الحاقدين، وكل منافق من المنافقين. اللهم سدد خطى أهل السنة، اللهم سدد خطى أهل السنة، اللهم سدد خطى أهل السنة، اللهم ارفع علم السنة، اللهم ارفع علم السنة، اللهم ارفع علم السنة. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ومشايخنا وعلمائنا. اللهم يا رب العالمين إن يوسف الصغير عبد من عباده لأب ولأم ضعيفين لا يملكان إلا الدعاء، قد أوصياني بالدعاء وأقسم علي به، إلا دعوت لهذا الصغير، اللهم فشف وعافه، اللهم اشف وعافه، اللهم اشف وعافه، وطهره من كل مرض، واجعله قرة عين لأبيه ولأمه، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم.